الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 23 من كتاب المناقب، وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حماد بن أسامة، أبو أسامة إنما أخرج لحماد بن سلمة في المتابعات، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يمني أشعري، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى مسلسل باليمنيين، وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أنها اليمامة وهجر، هجر في البحرين، واليمامة في نجد، وكلها أراضي ذات نخل، فإذا هي المدينة يثرب، قد غيرت من اسم يثرب، غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وطابة. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. السيف يفسر بالأبناء ويفسر بالأتباع، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، قتل 70 ومنهم حمزة، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، أقبل الله بالخير والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا الغالب أن الإنسان لا يمكن إلا بعد أن يبتلى، فانظر كم قتل على النبي صلى الله عليه وسلم من خيرتهم. والرؤيا إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة، ورؤيا المؤمن تسره ولا تضره إن شاء الله. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، بقر تذبح، وهذا دليل على القتل، لكن ما عوض الله به هو الخير. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر، يعني بعد ذلك جاء النصر في الأحزاب، وجاء النصر في الحديبية، وجاء النصر في الفتح، وما زالت الدولة الإسلامية تتوسع وتتوسع وتتوسع حتى وصلت إلى كابل والهند شرقا، وصلت إلى الأندلس غربا، ولولا ما وقعوا فيه من التنافس على الدنيا وكذلك الفرقة أنهم الآن ربما ملكوا العالم، لأن المسلمين كانوا جيشا لا يقهر، وقوة ضاربة يتهيبها الكفار، كانوا يد واحدة. أما الآن صرنا دولا متناحرة، والدول قسموها إلى دويلات، والدويلات قسموها إلى مدن، وكل مدينة ضخوا فيها العنصرية، فصارت البلاد الإسلامية تمكر ببعضها وتقاتل بعضها، والكفار في مأمن. وإلا فقد كان للمسلمين غزوتان في كل سنة لابد، الخليفة ولو كان ممن يسكر أو كان ممن يغني، لابد أن تكون له صائفة وشاتية يهيبون بها الكفار وينصرون بها الإسلام. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته شبهته وكانت تتأسى به، والبنت تتأثر بأبيها كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. تعجبت يعني بكاء ثم فرح في نفس المجلس، فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها. يعني ما زالت عائشة تريد أن تعلم هذا الأمر لعلمها برجاحة عقل فاطمة، وأنها ليست ممن يستخف تضحك بدون سبب وتبكي بدون سبب، فهي سيدة نساء العالمين. فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة. فيها أهمية المدارسة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، إما أن يكون قد أوحى الله إليه بالأجل، وإما أن يكون بالقرائن. الإنسان قد يعرف دنو الأجل بالقرائن ولا يعلم متى يموت، لا يعلم هذا إلا الله، لكن قد يكون عنده شيء من الإحساس، شيء من الرؤى، شيء من العلامات والأمارات. وإنك أول أهلي أهل بيتي لحاقا بي، يعني بكت من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكت من اللحوق به وكونها سيدة نساء العالمين. فبكيت فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك، أو فضحكت لذلك إذا كان المتكلم فيه الاستبشار بالبشارات. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها، أي مرضه الذي مات فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، لأنهم كانوا يؤمنون بالحياة البرزخية ويؤمنون بالخير العظيم. قال: وفي السند المتصل: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله إياه، قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا من الدلائل النبوة، إذ علم النبي صلى الله عليه وسلم بأجله قبل حصوله ونزوله. قال: في السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظل ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، شدة الصداع، لأن مرض النبي صلى الله عليه وسلم استمر تقريبا من 27 صفر أو 28 صفر إلى 12 من ربيع الأول، لكن المرض الذي طرحه الفراش كان من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين. ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكسرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس منزلة الملح في الطعام، يعني قليل، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حسن العهد، حسن العهد والوصية ورد الجميل وأمر الولاة بالنظر إلى من تحتهم بالرعاية وغير ذلك. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمله من مجلس وما أحسنه من مقام، والله لو كنا شهدناه كان أحب إلينا من الدنيا وما فيها، ومن الأبناء والزوجات والأموال وكل نفيس، لكن نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، والحمد لله نرجو أن الله يرحمنا بحبنا له، وإلا فأعمالنا يسيرة. قال: أبو السند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه نفيع قال: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، بين جيش الذي مات عنه علي بن أبي طالب فصار قائده الحسن، وبين الجيش الذي يقوده معاوية رضي الله عنهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميهم جميعا مسلمين، فكلهم مسلم إلا أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية كان عنده تأويل، أسأل الله أن يعفو عنه، ونرجو أنه قد عفا، دعا الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. ما أكثر ما كان أبي رحمه الله يردد لنا هذا البيت الشعري كالنصيحة لنا إذا سمع مناقشة بعض المسائل، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم، يتجاوز الله عنهم ولهم حسنات كثيرات ولهم تعولات يعفى عنهم فيها، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولهم توبة نصوحة، أشياء كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية. من أحسن ما رأيت في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام مقربا في ذلك المكان معتذرا لهم فيما جرى بينهم، وفيه جواز إطلاق السيد على غير الله عز وجل، وما حديث أنا السيد الله إلا من باب ماذا سد الذرائع، وفيه فضيل الحسن رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان، أخبره الله وأطلعه الله، وكان قتلهم في غزوة مؤتة. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط، الشيء الذي يعلق في الجدران، قلت أن يكون لنا الأنماط، قال أما وإنها ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنا أنماطك، فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط، فأدعها. والآن انظروا أغلب البيوت تجد فيها الستائر والخمائل وأشياء لم تكن موجودة في ذلك الزمان، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، وأيضا أخبر بالجيش الذي يغزو على البحر كالملوك على الأسرة، ذكر 53 حديث في كتاب دلائل النبوة. قال في السند المتصل حدثني أحمد بن إسحاق، اسمه يا أخوة هذا الشجاع، أحمد بن إسحاق هذا هو الشجاع الذي يقولون في ترجمته قتل 1000 تركي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى السمرائي أو كذا السرماري نعم، هذا شجاع في يذكر الشجاعة، والمراد بقتل 1000 تركي أي من الكفار، كان بارزا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، أما هذا الحديث جميل انتبهوا له، انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان ويكنى بأبي علي، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، المهم كانوا يكرمون الضيف ويتعارفون ويقضون حاجاتهم، فقال أمية لسعد ألا أنتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، ألا أنتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة، فقال سعد أنا سعد، فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه، فقال نعم، فتلاحيا بينهما يعني وقع بينهما كلام، كان عندهم شجاعة، وأيضا كان الطريق الكفار من عندهم طريق أهل مكة، فما يستطيع أبو جهل أن يفعل به شيئا، فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحى بينهما فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. ونزلت هذه الكلمة على أمية بن خلف مثل الصاعقة، استيقن أنه مقتول. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم يومين فقتله الله. هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ الذي يظهر لا، لكن قتل في الجيش الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بعض العلماء قد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتل أحد إلا ما كان من أمية بن خلف. قال: وقد شرح الكرماني على أن المراد بقول سعد بن معاذ لا أمية بن خلف أنه قاتلك، أي أبو جهل، ثم استشكل ذلك بكون أبي جهل على دين أمية، ثم أجاب بأنه كان السبب في خروجه وقتله، فنسب قتله إليه، وهو فهم عجيب. وإنما أراد سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أمية، وسيأتي التصريح بذلك في مكان بما يشفي القليل إن شاء الله تعالى. قال: بالسند المتصل حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان النهدي قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية. قالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله أغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، أي دلو كبيرة، فلما رأى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وقال همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين، يعني لأنه مكث قليلا في خلافته ثم تولى عمر، ففتح الله الفتوح ويسر الله الخير العظيم للمسلمين. بقي معنا درس إن شاء الله واحد في هذا الجزء وفي كتاب المناقب. الحمد لله.